صور الآن شغال؟
يو شغال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نمهد للكلام أو لقراءة كلام الإمام الشافعي عن الإجماع في الرسالة، وليس كل كلام الشافعي في الإجماع هو موجود في الرسالة، ولا في الرسالة في موضع واحد. يعني الموجود في الرسالة ليس في موضع واحد، في أكثر من موضع. والذي في الرسالة كله ليس هو كل كلام الإمام في الإجماع، بل له كلام طويل في الإجماع ذكره في كتاب جماع العلم. وله كلام في الإجماع في مواضع متفرقة في الأم، والكلام في الرسالة كلام عن لون من ألوان الإجماعات. وهو الإجماع على مسألة ليس عليها نص صريح من القرآن أو السنة، كأنه كلام عن إجماع مبتنى على اجتهاد أو مبتنى على أدلة أو على دليل لم ينقل. الكلام هنا. أما الإجماع وحجية الإجماع فلم يذكره الإمام هنا في الرسالة في الموضع الذي سنقرأه. وهذا جواب عن سؤال قد يرد، وهو أن الأصوليين قد نقلوا أن الشافعي رضي الله عنه استدل على حجية الإجماع بالآية القرآنية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وقد حكى الإمام البيهقي في مناقب الشافعي قصة حصلت للإمام الشافعي وصححها، وصحح القصة الإمام ابن السبكي في الطبقات، قال إنها صحيحة. ومؤدى ما حدث أو ما حكي أن الإمام الشافعي كان في المسجد إذ دخل رجل شيخ لا يعرف وسأله: ما الحجة في من كتاب الله؟ أو كما حكي أيضا: إيش الحجة من كتاب الله؟ يعني يسأله عن
مصادر التشريع التي تقوم بها الحجة على الخلق، التي تؤخذ منها الأحكام. قم يا ما هي الحجة؟ يعني العلم الذي هو حجة على الخلق أن يتبعوه وألا يتجاوزوه وألا يتعدوه. فقال القرآن والسنة وإجماع الأمة. قال هذا الإجماع من كتاب الله تقوله؟ يعني معك دليل من القرآن يقول اعملوا بالإجماع؟ فإن كان معك دليل من كتاب الله فأظهره أبن، وإلا فاستغفر الله. قالوا فتغير وجه الإمام الشافعي وقام وغاب عن الناس 3 أيام، ثم جاء وهو منتقع اللون مصفر اللون. قال له الرجل أجلتك 3 أيام فإن أتيتني بحجة من كتاب الله فذاك، وإلا فاستغفر الله. قام الإمام الشافعي ومتغير اللون، ثم ذهب 3 أيام وأتى وهو يعني مجهد. قالوا فما أن جلس، فما لبث أن جلس حتى أتى الرجل وقال له حاجتي. فقال له نعم، يقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وعيد ونصله جهنم وساءت مصير. قال لا يتوعده، لا يوله ما تولى ويصله، لا يصله جهنم وهو يخالف سبيلهم إلا واتباع سبيلهم واجب. إذا توعد بالنار على مخالفة سبيل المؤمنين فاتباع سبيل المؤمنين واجب. وهو في الرسالة يأتي بأدلة أخرى، لكن هنا قالوا إن الشافعي أول من استدل بهذه الآية على حجية الإجماع وصحح هذه القصة. قالوا لماذا لم يأتي بها في الرسالة، مع أن ابن السبكي صحح القصة والبيهقي أيضا صحح القصة وحكاه غيرهما، لكن هؤلاء عمد في النقل عن الإمام الشافعي. ثم يرد أسئلة سيجيب عنها الإمام الشافعي في الرسالة، ويرد سؤال آخر. يعني كان قالوا إن الإمام الشافعي مكث 3 أيام وكان يقرأ القرآن كل يوم 3 مرات، يعني قرأ المصحف 9 مرات حتى وقف على الآية. استنباط دقيق، انتزاع معاني من الآيات، وكان مشهور، وكان الإمام الشافعي مشهورا بانتزاع المعاني من الآيات القرآنية. قالوا انتبهوا معا، هل كان الإجماع حجة قبل أن يكتشف الإمام الشافعي دلالة الآية؟ فمن أين كان يقول الإمام الشافعي بالإجماع قبل أن يقف على دلالة الآية؟ من غير إطالة أقول وقد قلت إن الإجماع دليل اعتمدته الأمة من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى عصر الإمام الشافعي ومارسته قرونا أو قرنين من الزمان قبل أن ينكره من أنكره. ومن أنكره ليس خلافه خلافا لا في الفقه ولا في الأصول. النظام ابن إبراهيم ابن سيار النظام وهو متهم هو مبتدع ومتهم بالزندقة ومات وهو سكران، كان في بيت في علية يشرب الخمر ووقع ومات، فهو ليس من علماء المسلمين الذين اعتمدتهم الأمة واعتمدت أقوالهم واعتمدت خلافهم، فليس خلافه خلافا. ثم إن النقل عنه مضطرب، قيل ينكر الإجماع مطلقا وقيل ينكر الإجماع الذي لم تقم عليه الدلالة أو يقول إن يعني ما قام عليه الدليل فهو إجماع نقله. إذن مبتدع متهم مات سكران والنقل عنه مضطرب، يعتمد قوله ويجرى وراء قوله ويراد إحياء قوله، ثم يترك ما قاله الشافعي وما قاله مالك وما قاله أبو حنيفة وما قاله التابعون من قبلهم وما قاله الصحابة رضوان الله عليهم بل ومارسوه وهو موجود تحت أيدينا ومنقول بالآلاف آلاف المسائل. نعود إلى ماذا كانت دلالة الإجماع أو الحجة على الإجماع قبل أن يكتشف الإمام الشافعي الدلالة في الآية. طبعا الجواب له أكثر من جانب. الجانب الأول أن دلالة الإجماع من البداهة بمكان لا تحتاج إلى ذكرها في كتب العلم ولا الاستدلال عليه، لأنه دليل ممارس تمارسه الأمة حتى من لدن سيدنا عثمان، حتى جاء صحابي وقال يعني لماذا تجعل الأخوين إخوة وليس في لغة قومك في الآية، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فقالوا إذا كان الميت له أخوين ينقل الأم ينقل نصيب الأم من الثلث إلى السدس، أخوين. طب هو الأقل لما تجعل الأخوين إخوة وليس في لغة قومك، إن الأخوين إخوة إنما إخوة ثلاثة. فقال عثمان لا أخالف ما عليه الناس، هذا إجماع، لا أخالف ما عليه الناس. وفي جمع القرآن وفي قتال المرتدين المانعين للزكاة المتحصنين المدافعين عن قولهم الذين يريدون إذاعة هذا الأمر في الأمة، فهذا إجماع. كثير من أقضية عمر حصل عليها إجماع وبعضها لم يحصل عليها إجماع فبقيت خلافية، وهي خلافية إلى يومنا هذا، كالكلام في المسألة المشتركة مثلا في المواريث، أم زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة الأم معروف المسألة. فالأمة تمارس الإجماع وهو أمر في على غاية من البداهة. كيف هو على غاية من البداهة؟ وقد مورس، فهو أعرف من أن يعرف وأوضح من أن يستدل عليه والاستدلال على البدهيات يجعلها من المشكلات، وذكر البدهيات إزراء بالعقلاء. ولذلك الإمام الشافعي لم يذكر في الرسالة الحجة على كون الإجماع دليلا ومصدرا من مصادر الأحكام، إنما تكلم في نوع من أنواع الإجماع هو مثار نقاش وحوار بينه وبين من يحاور، لأنه أوضح من أن يوضح. فلما طلب منه التوضيح وضح. طيب، وكان حجة قبل هذا وكان لا يعرف بالآية، قال لأن الآية ليست هي الدليل الأوحد على حجات الإجماع، ليست هي الدليل الوحيد، بل ربما تتواتر الأدلة، ولا زلنا إلى الآن تظهر أدلة جديدة على وجود الله، وهو سبحانه وتعالى يعني وجوده أوضح من أن يستدل عليه، ومع ذلك تتواتر الأدلة وتكثر، ويعرف بعض الناس بعضها، وبعض الناس لا يعرفون بعضها، وبعض الناس يدركونها بالفطرة، وبعض الناس يكتشفون جديدا، يعني لا تتواتر. وعندنا في نظرية المعرفة فرق بين الكشف والتبرير في نظرية المعرفة، وهنا لا نقول التبرير، هما هذه لغتهم، يكون الكشف والتبرير، نظرية الكشف والتبرير، يكون الظاهرة تكون موجودة ومعترف بها، ولكن تفسيرها، تعليلها، تبريرها مختلف، يختلفون. فلكن اختلافهم في التسويغ أو التبرير أو التعليل ليس مسوغا للإنكار. يعني هذه كاميرا تلتقط الصوت والصورة، طيب كيف صنعت؟ من صنعها؟ ما هي الهندسة التي قامت يعني عليها هذه الصناعة؟ ربما يختلف بعض، إذا لم يوجد بيان وشرح ربما يختلف الناس، ما هي الهندسة التي الهندسة المعمارية التي قام عليها بناء الجامع الأزهر وهذه الأعمدة؟ العمود قطعة رخام واحد، يمكن أن يختلف المهندسون، لأن الذين بنوه لم يتركوا لنا رسومات هندسية، ولم يتركوا لنا بيان فلسفة هذا البناء، وهذا قضية العقود وقضية كذا والمسافات والخشب ووضعه ونحت الحجارة وكيف كانت تنحت وبما كانت تنحت ومن نحتها، ربما يختلف كثير من الناس. لكن هل الاختلاف ده يغير الحقيقة القائمة؟ الأهرام، ما هي الهندسة المعمارية التي قام عليها بناء الهرم؟ ومن أين أتوا بهذه الحجارة؟ كيف رفعت؟ من بناه؟ وفي أي عصر؟ ولماذا؟ نظريات لا نهاية لها، كل يوم نظريات جديدة. ولكن هل هذا يشكك في الحقيقة الماثلة؟ إذن هي حقيقة ماثلة. ولذلك قالوا هناك فرق بين الكشف والتبرير، الكشف والتسويغ. إذن قضية الإجماع قضية مسلمة، قضية لا نقاش فيها، لا جدال، لم يعارض فيها أحد. ولكن لما بدأ يحصل مشاغبات علمية، قل هل هذا الإجماع كيف يتم يكون مصدرا للأحكام ولم ينشأ إلا بعد وفاة رسول الله؟ في مصادر للأحكام بعد وفاة الرسول؟ يجي سؤال، يجي تاني يقول يعني تجعلون من الذين يخطئون أحكاما ليست قابلة للتخطئة؟ يعني أفراد هذا يخطئ، جائز أن يخطئ ولو بنسبة ضئيل، هذا جائز أن يخطئ، هذا جائز. مجموع الأفراد، لا 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 أقصد مجموع الأفراد يخطئون غير معصومين، فكيف يخرج منهم قولا معصوما أو قولا غير قابل للخطأ؟ ممكن ترد هذه الأسئلة. يمكن أن يأتي من يشكك أو يناقش دليل، ومن يشكك الرسول ورد عليه مناقشات، هذا الدليل ورد عليه مناقشات، ضعف الاستدلال به إمام الحرمين، وناقشه غيره، وأورد مناقشات عليه البيضاوي، وبلغت المناقشات والإيرادات عليه أكثر من 11 من 11 اعتراضا. يبقى ده دليل؟ ده ينفع يكون دليل؟ نقول هذا الكلام تهويل. أولا، هل الإيرادات بقيت إيرادات بغير جواب أم أجيب عنها؟ أجيب عنها بأجوبة مقنعة. مش إيرادات، هذا العمل هو وضع للدليل على محك الاختبار العلمي، بأن تعرض الفكرة ويعرض ما يقابله أو ما يضاده أو ما يوقفه، فإذا أمكن الجواب عن الاعتراض قوي الدليل، ثبت أنه ده قاوم 11 اعتراض، إذن هو من أقوى الأدلة، لأن هم يقولون أن المعرفة أو الفكرة حاجتها إلى من يعترض عليها أكثر من حاجتها إلى من يستدل له، لأن من يستدل للفكرة إنما يكتب لها شهادة ميلاد، أما من يعترض ويجاب عن الاعتراض فالجواب عن الاعتراض يكتب للفكرة شهادة بقاء، والفكرة حاجتها إلى البقاء أكثر من حاجتها أو أكبر من حاجتها إلى الميلاد. الميلاد تولد وتؤد، لكن تولد وبعد كده يحصل لها آفاء اعتراضات ومناقشات ثم تصمد، يعني شجرة تنبت، فإذا جاء أقل ريح طيرها، هذه ليست شجرة يعني، هذا ليس زرع يعني، لكن حينما تصمد للعواصف والتربة والرياح والكذا، ويأتي من يطؤها أو من ثم تنبت مرة أخرى، ومن يحشها ثم تنبت مرة أخرى وتقاوم، حتى هذه قوية. فليس كل دليل اعترض عليه كان واهيا، بل إذا اعترض وأجيب عن الاعتراض واعترض وأجيب عن الاعتراض، إذن هذا دليل ثبتت قوته، أن قاوم هذه الاعتراضات كلها حتى وظل يستدل به، وظل بعد هذا كله يستدل به، هذا دليل. إذن لابد أن نستحضر قضية الكشف والتبرير، أن يكون الدليل المعنى له أكثر من دليل، أدلة تتضافر عليه، فالأدلة ولو كان كل دليل ظنيا من حيث دلالته أو من حيث ثبوته ثم بعد ذلك يأتي يضم إليه، فالأشياء بالضميمة ينتقل حكمها من ظن إلى قطع، من ظن إلى قطع بالضميمة. مثل التواتر، يأتي إنسان بخبر، خبره يحتمل الصدق والكذب، ويأتي غيره بنفس الخبر ولم يلتقي، وثالث، فيقوى الظن ويقوى الظن ويقوى الظن حتى نصل إلى درجة نقطع بها أن هذا الخبر صحيح. فقد تكون من الظنون قطع بالضميمة، لأن يختلف الحكم مع الضميمة عن الحكم مع الانفراد، فالدليل بانفراده دليل، قد يكون ظنيا وقد يكون قطعيا، وقد يكون ظنيا من جانب وقطعيا من جانب، ولكن إذا انضم إليه غيره قوي الظن، وانضم إليه غيره قوي الظن، وانضم إليه غيره قوي الظن، حتى نصل إلى يقين. يأتي عدد من الأسئلة حول الإجماع، بداية من تصور الإجماع لغة واصطلاح، ثم الاحتجاج على الإجماع، ثم صنيع الأئمة في عرض موضوع الإجماع، لأن عرض الأئمة لموضوع الإجماع هذا كان على نحو فذ كشف الجاهلين وكشف أدعياء العلم. فالإجماع أجمع، الإجماع مصدر أجمع أي عزم، عزم صمم على فعل الشيء. فأجمعوا أمركم، لا صيام، حديث لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل أي ينوي. فأجمعوا أمركم أي اعزموا أو اتفقوا. والإجماع بمعنى العزم أو التصميم على الفعل، يصدر من الواحد، لأنه فرد واحد أجمعت على كذا، أجمعت الأمر أي عزمت عليه. ويأتي الإجماع بمعنى الاتفاق، وهو حينئذ لا يصدر من واحد إنما لابد من آخر معه. وبناء على تعدد المعنى اللغوي اختلف الأصوليون في الإجماع لو لم يكن في الأمة مجتهد إلا واحد فقط، فهل يعد قوله إجماعا؟ فالذين يقولون إن الإجماع أجمع بمعنى عزم أو صمم أو رأى يصدر من واحد، يقول يمكن أن يكون إذا لم يكن في الأمة مجتهد إلا واحد فقوله حجة تلزم الأمة. وعلى المعنى الثاني الإجماع بمعنى الاتفاق، إذا لابد من آخر، لأن الإنسان لا يتفق مع نفسه، لما يحتاج إلى اثنين، نحتاج إلى اثنين على الأقل حتى ينعقد الإجماع. وهذا خلاف متفرع من تحديد المعنى اللغوي وتحديد المفاهيم، المفاهيم اللغوية الأول. بعد هذا الإجماع في الاصطلاح تتفاوت عبارات العلماء عنه تبعا لتصورهم. فلا يأتي من يقول هم لم يتفقوا حتى على تعريف الإجماع، فكيف يكون الإجماع حجة؟ لم يتفقوا على تعريفه، إنما الاختلاف في التعريف هو اختلاف في التفاصيل أدى إلى اختلاف في التصور، في تصور الإجماع وتصويره. وكل يصور الإجماع، تعرفين أن الحدود تنشئ تصورا، في تصوير الإجماع كل يصوره على حسب رؤيته له، يعني يراعي التفاصيل في التعريف. الاختلاف في التفاصيل لا يضر، اختلاف في التفاصيل لا يضر. وقد يكون الاختلاف هو اختلاف تنويع أو تنوع. فمن يرى أن الإجماع لا ينعقد إلا في زمن الصحابة وما بعدهم لا ينعقد إجماع، فهم الذين، فالحجة أو حجة الإجماع هي في عصر الصحابة حيث يمكن حصر المجتهدين، و يعني هم المخاطبون بكنتم خير أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا الذين حضر، هذا تأويله. فيفسر الإجماع بأنه إجماع الصحابة، هو اتفاق المجتهدين من الصحابة فقط. طب هذا يضر بالنسبة يضر تعريفا آخر يرى أن الإجماع يمكن أن ينعقد في أي عصر إلى يوم القيامة، لا يضر، أن هذا يعرف إجماعا في أعلى درجات الإجماع وأعلى مراتب الإجماع، في أعلى مراتب الإجماع. طبعا لا يقال هو إما أجمع وإما لم يجمع، هذا كلام لا يصدر إلا عن جهل، لأن الأدلة النقلية هي مراتب، الأدلة النقلية مراتب، الحديث الصحيح مراتب، الحسن ليس مرتبة واحدة، الضعيف ليس مرتبة واحدة، فنفس الأدلة النقلية الواردة مراتب، فلماذا تنكرون مراتب الإجماع؟ بل الإمام ابن حزم نفسه الذي لا يرى إلا إجماع الصحابة لا يرى إلا إجماع الصحابة، يعني الحجة في إجماع الصحابة، هو يرى أن الإجماع مراتب، ولذلك كتابه اسمه إيه؟ مراتب الإجماع، كتابه اسمه مراتب الإجماع، وقد قسم الإجماع إلى أقسام. فمن يرى أن الإجماع هو إجماع الصحابة فقط يصوره على هذا ويقول هذا هو الحجة وهو في أعلى درجات الإجماع، ولذلك يرى ابن حزم أن من ينكر الإجماع المتحقق عن الصحابة وتقوم عليه الحجة بذلك وينكره يكفر، لأنه في أعلى مقامات درجات الإجماع، وهذا الإجماع هو أعلى درجات الإجماع حتى عند المتوسعين في الإجماع. ومن يرى أن الإجماع يكون في الأحكام الشرعية وغير الشرعية يعرفه بتعريف، يقول اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من الأمور، على أمر من الأمور، فيشمل الأمور الشرعية وغير الشرعية، ولذلك يقولون لكل قوم من إجماعهم، فللنحويين إجماعهم وللمفسرين إجماعاتهم ولعلماء التاريخ إجماعاتهم ولعلماء الحديث إجماعاتهم وللأصوليين إجماعاتهم وللفقهاء إجماعاتهم. وكل قوم بالنسبة لغيرهم عوام، يعني المسألة تفسير في التفسير، فخلاف الأصوليين فيها غير معتبر، المسألة لغوية خلاف الأصوليين فيها غير معتبر إذا حصل إجماع، المسألة أصولية فخلاف الفقيه غير معتبر، ولا يقال هنا إن كل فقيه أصولي إلا بالتوسع، لأن الفقيه قد يأخذ الأصول مسلمة من الأصولي ويأخذها قواعد مسلمة ويجتهد بناء عليه، فهو بذلك ليس أصوليا، هو بذلك فقيه وليس أصولي، يعني يشترط فيه أن يكون عالما بالأصول، يكون عالما بالأصول أي عالما بالقواعد بأن يأخذها مسلمة من الأصول. وذكر هناك مجتهدون ليسوا مجتهدين اجتهادا مطلقا، لما يجتهد في داخل مذهبه، لو يجتهد في داخل مذهبه إذن هو يعتمد أصول إمامه، هو لم يضع أصولا لنفسه، هو لم يضع أصولا، لم يستنبط أصولا يقررها ويمشي عليها، إنما اعتمد أصول إمام من الأئمة واجتهد في ضمن مذهبه، في داخل مذهبه. كثير جدا. وهذا رد على الذين يقولون ان بعد الأئمة الأربعة أخلد الناس إلى التقليد وصاروا يقلدون أئمتهم ويجعلون نصوصهم كنصوص الوحي المقدس ويدورون حول كلامهم يفسرونه ويشرحونه ويختصرونه ويصنعون عليه الحواشي ويصنعون عليه التعاليق والكذا. هذا كلام كله تهويل، فإن كل مذهب من المذاهب فيه مجتهدون وفي كل عصر. ولم يكن لم يبني المذهب المالكي مالك وحده، بل كان فيه ابن القاسم، وابن القاسم مجتهد وينسب المذهب إلى ابن القاسم، والمشهور في المذهب هو ما نقله ابن القاسم، وما نقله غيره خارج يعني خلاف المشهور أو خارج عن المشهور، هذا على اصطلاح في المذهب. حتى قال الإمام الشاطبي: كتبت كتاب الموافقات وفقت فيه بين مذهب ابن القاسم وأبي حنيفة، ولم يكن بين مذهب مالك، لأن كان المعتمد هو نقل ابن القاسم، نقول ابن القاسم واجتهادات مع اجتهادات ابن القاسم حتى التي خالف فيها مالكا، وقد خالف ابن القاسم مالكا، وابن حبيب خالف مالكا، واللخمي خالف مالكا، ولم يخرجوا عن كونهم مالكية، بل ويعد البلقيني يعد الشافعية مالكية. لا
الاسم عن البلقيني،
البلقيني يقول يخاطب مالكيا فيقول له: يعني أنتم لستم وحدكم مالكية، كلنا مالكية، ولكن أنتم قواسم ونحن شوافع. فالإمام الشافعي منتسب إلى مذهب مالك، وهو في طبقات المالكية، وفي طبقات المالكية يعني مجتهد، مجتهد هو مالكي اجتهد واستقل بمذهب حتى صار له أتباع، وابن القاسم صار له أتباع، فابن القاسم مالكي والشافعي مالكي، هو يقول هذا. طبعا لمزيد استقلال المذهب الشافعي، والمذهب الشافعي مدارس، في مدرسة خراسان، في القديم والجديد مذهب، مدرسة أهل مصر، مذهب المالكية في مدرسة أهل المدينة، مدرسة العراقيين، مدرسة المصريين، مدرسة الأندلسيين، والأندلسيين وأهل المغرب مدارس، لأن هذه كلها كانوا أخلدوا إلى التقليد وداروا حول كلام الإمام فقط، أم وافقوا وخالفوا واجتهدوا في ضمن المذهب، لكن لا، أخلدوا إلى التقليد. فال يعني هذا فيه رد على من يقولون، يتهمون الفقه بأنه بعد الأئمة الأربعة أخلدوا إلى التقليد، ولم يكن هناك اجتهاد، لم يكن هناك اجتهاد، ودار الجميع حول الأئمة الأربعة، وحصلت شيخوخة للفقه وكذا، وعصر الشباب وعصر الشيخوخة وعصر مش عارف والفقه لم تصبه شيخوخة، بل كان الآتي يبني على اجتهادات السابق. هل يعني لا يرضون عنا إلا إذا هدمنا السابق وأنشأنا نحن فقها جديدا ومذاهب جديدة، وبالاستقراء صارت هذه المذاهب صالحة وأصولها مستقرة ومستقيمة وقامت عليها الأدلة، ويمكن أن تكون محورا للاجتهادات بعد ذلك؟ ولكن من يأتي ليجتهد لا يهدم السابق، إنما يبني على السابق. فالمسائل التي يحتاج أن يجتهد فيها المسائل المستجدة، والقديم على قدمه، والقديم على قدمه ما لم يغير أو ما لم يحدث له تغيير. فكانوا يبنون على بناء السابقين، يعني يبدأون ويعملون من حيث انتهى غيرهم، وليسوا هدامين. لازم اللي يجي يهدم، لابد لا نقتنع إلا إذا كان في الأمة مليون مليون مجتهد، مليون مذهب، أما أن هناك استقرت المذاهب وصارت كل مذهب عقل باقة اجتهادية مستقلة، وهذه يعني يتبعها أناس، لأن استقرت الأحكام واستقرت الأصول، فالكل يبني على ما بنى غيره، فمن هنا لا نحتاج إلا إلى اجتهاد في المسائل المستجدة النوازل. وطبعا لم تخل كتب الفقه لا في عصر الشيخوخة كما يدعون ولا في عصر الشباب من كتب الحنفية عندهم الواقعات، والمالكية عندهم النوازل، وفي كل مذهب مستجدات. وكتب الفقه يأتي كل جيل ينخل ما سبقه، يعيد النظر. ذلك ليس من السهل أن يأتي الإمام الرافعي والإمام النووي نخلوا المذهب من قبل وحرروا، قالوا هذا يمثل المذهب، ثم جاء من بعدهم يشرح وجاء يقولون هذا يمثل المذهب، حتى شرح الإمام الشربيني، والإمام الشربيني قريب شرح المنهاج في المغني، وقرأ المغني كام؟ 200 من علماء الشافعية المعتمدين قرأوا المغني وقرروا أن هذا يمثل المذهب، هذا يمثل المذهب، هذا موجود في الكتاب. إذن يحصل نظر، إعادة نظر. أليس لا تأخذوا الأمر ببساطة أن الإمام العز بن عبد السلام لخص النهاية، نهاية المطلب، لقصه ليقربه للدارسين والباحثين، ولأن ضعفت الهمم وفترت العزائم فكتب لهم الكتاب ده يكون سريع. طيب هذا مقصد، والمقصد الآخر أن إعادة نظر في معرفة كتبت قبل سنة 478، والإمام العز متوفى 660، إذن بعد قرابة قرنين أو قرن ونصف من الزمن أعيد النظر في الكتاب مرة أخرى، فما أقر يقول هذه أحكام مأخوذة من النهاية لكن مستقرة، ولذلك أعيدها وأدرسها وأحفظها لطلابي ويحفظها طلابي، تسهيلا عليهم من جانب وإقرارا لما أقر من قبل من جانب آخر. وهكذا في كل مذهب، وهكذا في كل مذهب. اشتغل الناس بالمدونة حتى أتى أبو سعيد البراذعي فكتب التهذيب، تهذيب أبي سعيد، وكتب شيخه ابن أبي زيد القيرواني تهذيبا على المدونة، واشتهر تهذيب أبي سعيد حتى طرحوا ما عداه واشتغلوا به، وظل الأمر حتى جاء غيره وغيره، حتى جاء الإمام ابن الحارب وكتب جامع الأمهات فاشتغلوا به. جامع الأمهات كتاب جمع ما في 60 كتاب من الكتب المعتمدة في مذهب المالكية فيه، واشتغل الناس به وشرح شرحه حتى خليل الذي كتب المختصر، كتب خليل المختصر فترك الناس ما عدا لا يعلم تركوا تركا مطلقا، إنما حلقات الدراسة والحفظ والمراجعة والمطالعة والاعتماد والفتوى التفوا حول مختصر خليل، جلس يكتبه، كتبه في 20 عام، كان هنا في جامع الأزهر يكتبه، كان يتمنى أن يرى النيل، والنيل على بعد نص ساعة مشي، برضه مش هتقول له هيمشي من شارع بورسعيد ما كانش فيعني كان من امنياته ان يشوف النيل، بس انشغاله بالتدوين وتفريغ الهم، تفريغ الهم، ان هو تفريغ القلب والذهن وجمع الهم على شيء واحد، جعله لا يرى النيل 20 سنة حتى كتب المختصر الذي اشتغلت الأمة به، عن المالكية وغير المالكية اشتغلوا به في بالشرح والاختصار، اختصرها الشيخ الدردير، انه يقول لك المعرفه دي رجعت، وابدلت منه غير المعتمد به، يعني ابدل من المختصر غير المعتمد بالمعتمد، اذا كانها معرفه ايه متداوله، ومعرفه يعاد النظر فيها وتنظر وتنقل. اشترمه ويقال يعني خليل غير معصوم يرميها، هذا ليس علم خليل، هذا علم الأمة من إيه؟ من مالك إلى خليل، جمعه وصاغه ودونه وعبر عنه، ولكل علم صياغته والعبارات الدالة عليه، فجمعه وصاغه وقدمه، فلا يظن أن هذا كلام خليل، بل ولا حتى كلام الإمام مالك، لا تقولون أنه كلام مالك، اجتهاد مالك، هو مالك كان مسبوقا أيضا، كان مسبوقا باجتهادات غيره، وكذلك الشافعي، وكذلك الإمام أبو حنيفة، ولكل مذهب سنده أو أسانيده، فلربما تكون أسانيد لعدد كبير من المسائل، ولربما تكون أسانيد لبعض المسائل ممتدة إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقال لنا كيف أن الآن في القرن 21 نحكم بكلام واحد ما من 1200 سنة، من 1300 سنة، كيف هذا يا ناس؟ هذا أنت تحكم بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبر عنه هذا، صاغه هذا، فهمه هذا بأصول شرعية وليس أصول شخصية، ليست قراءة شخصية، إنما باعتماد أصول شرعية أقره عليها العلماء في عصره وتلاميذه، وتلاميذه كانوا علماء أيضا، لم يكونوا جهالا يدورون حوله. ابن خيران كان يقول نحن لا، وهو شافعي قح، يقول نحن لا نقلد الشافعي، ولكن وافق اجتهادنا اجتهاد، وافق اجتهادنا اجتهاد. وبعض المالكية كان يقول نحن لسنا مماليك لمالك، مالك لا يملكنا، نحن ننظر كما نظر، بس هم من أهل النظر، يقول لسنا مماليك لمالك. فهي أنا أقول لكم من هذه خلاصات معرفة منتمية إلى الوحي، إلى النقل، لها أسانيدها، ونسبة المذهب إلى مالك وإلى الشافعي وإلى أبي حنيفة وإلى أبي ثور وإلى الأوزاعي وإلى سفيان وإلى ابن جرير الطبري وإلى غيرهم من العلماء المجتهدين، كنسبة القراءات لحفص وابن كثير والكسائي، فهو لحفص ألف قرآنا، حفص روى ما تلقاه هو وآلاف غيره معاه، ولكن هو لما اجتمع عليه الناس وأخذوا منه وصار له إسنادا عاليا أو ما إلى ذلك، فسيقولون قراءة حفص، لكن قراءة حفص، وحفص ألف القراءة. طيب مذهب مالك، هل مالك ألف المذهب؟ ألفه تأليفا من عنده؟ فأين قال الله وقال رسول الله وقال ابن عمر وقالت عائشة وقال أبو سعيد وقال فلان وقال فلان، أين هذا كله؟ فهو لم يؤلف، بمعنى أنه اخترعه اختراعا من لا شيء، بل هو إعادة صياغة للمعرفة الفقهية وتقديمها للأمة بما يتناسب، وتأتي الأمة بعد ذلك تعتمد هذا الاجتهاد ثم تنقل وتعمل به ثم تنقله إلى غيرها، وتأتي الأمة بعد هذا تنظر فيه مرة أخرى وتضيف إليه وتنقح فيه مع تقديمه واحترامه